قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب قائما. ولم يذكر البت في الحكم بأن يقول جواز أو عدم جواز، وإنما ذكره مطلقا لأن الحكم مختلف فيه. قد وردت الأدلة في الجواز والمنع، وردت الحديث في المنع من الشرب قائما وأن الإنسان يشرب قاعدا، وجاءت هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في جواز الشرب قائما. فمن أجل هذا أطلق الحكم ولم يفصح به، يعني بالمنع أو الجواز، وإنما قال: باب الشرب قائما، يعني ما حكمه، هل هو جائز أو غير جائز. لكن إراده الأحاديث التي أوردها فكلها تدل على الجواز، ولم يورد الأحاديث أو شيء من الأحاديث التي تدل على المنع. ويمكن أنها ليست على شرطه، ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أحاديث النهي عن الشرب قائمة، وتكون تعارض في الأدلة. وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها، وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما، ويحملون ما ورد من أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالإنسان أن يشرب وهو قاعد أولى من أن يشرب وهو قائم. وأحاديث الشرب قائما تدل على الجواز، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ووفقوا بين الأدلة المتعارضة في الجواز والمنع في حمل أحاديث المنع على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على جواز هذا العمل، ويكون مخرجا للنهي من كونه للتحريم إلى أن يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. وقد أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، أورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق، وحديث عن ابن عباس. حديث علي رضي الله عنه أنه كان في رحبة المسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه بالناس، ثم جلس للناس على جلس على لحوائج الناس يعني يعرضون عليه مشاكلهم ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم. وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي أغراضهم وحاجاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء وقت العصر أتي بماء فتوضأ منه وشرب فضل وضوئه وهو قائم، وقال إنه فعل هذا لأن بعض الناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وقال إنه فعل هذا أي الشرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما وأنه من غير ضرورة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة وإنما هو لبيان الجواز، كان يمكنه أن يجلس ولكنه لما سمع أن هناك يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم شرب وهو قائم وقال إن هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم وهذا هو دليل الجواز، وهذا هو الذي يحمل وهذا هو الذي يدل على أن حديث النهي محمولة على كراهة التنزيه لأنه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النهي عن الشرب قاعدة قائما ليس للتحريم وإنما هو بخلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، لكن إذا شرب وهو قائم لا بأس به، لحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا وكذلك أيضا ما أشار إليه علي من أنه لما شرب وهو قائم إنما فعل ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم. أما بالنسبة للأكل وهو قائم فجاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه أو أحد الصحابة قال إنه أشد عن الشرب لأن الشرب وقته لا يطول بخلاف الأكل، بخلاف الأكل فإنه يطول، وهو مثل الشرب يعني الأكل يعني اليسير لا سيما إذا كان الإنسان وهو يمشي وفي مجال للجلوس وأراد أن يعني لا يؤخره جلوس الأكل فإنه يجوز له أن يأكل. وأما ما وجد في هذا الزمان من بعض العادات وهي أنه تصنع موائد وتكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر فإن هذا تشبه بالكفار وخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني كونه يوضع مائدة مرتفعة ولا يوجد كراسي يجلس عليها وإنما الناس يأكلون وهم قائمون يدورون على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون. هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المستوردة التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعني يأكل أثرا خفيفا وهو قائم لا أو كان أو يمشي يأكل ثمرات وهو ماشي يعني حتى يعني لا ينحبس بسبب الأكل لا بأس بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، فإذا يكون الأكل مثل الشرب، الأولى أن يكون وهو قاعد لكن إذا حصل حاجة يعني أكله وهو قائم لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للشرب فالحديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز, والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت إنها صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي إسام بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف حشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها تتعلق بآداب الشرب, لأن الترجمة السابقة هي أول التراجم المتعلقة بالآداب, لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة, المحرمة التي هي الخمر والمباحة التي هي الماء الزارد والعسل والحلوى واللبن. وأما هذه التراجم هي من الآداب, كيفية الأكل, كيف يصنع, هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا, إذا كان راكبا هل هو جائز, إذا كان قائما هو جائز, آداب, آداب أكل. وهذه الترجمة تتعلق بشرب الراكب, وقد أورد حديث أم الفضل الذي مر قريبا وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره, يعني معناه ليس واقفا الوقوف معناه أنه واقف فوق البعير, وإنما واقف بعرفة على البعير يعني راكب عليه وقوف, هذا هو المقصود بالوقوف, يعني وقوفه عليه بعرفة. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه, الإنسان يقف عرفة وهو جالس أو قائم على رجليه أو راكب, كل هذا يقال له وقوف, الوقوف بعرفة. ليش معنى الوقوف معناه أن الإنسان يعني يكون قائما على رجليه دائما؟ لا, وإنما يمكن يكون جالسا وأن يكون قائما وأن يكون راكبا. فهو راكب على بعير, يعني إذن هذا الحديث يدل على شرب الراكب وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس أو هو جالس, وإن كان يتحرك البعير والبعير قد يمشي ويتحرك, فأكل الراكب وشربه سائغ, والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وشرب القائم مرت الأحاديث الدالة على جوازه, فهذه من آداب الأكل. وهذه الأحاديث دلت على أكل على جواز الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير يعني وهو راكب.
باب الأيمن فالأيمن في الشرب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
أورد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب, يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن. وإذا كان في المجلس من هو كبير وله منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به, ثم يكون الترتيب على يمينه, إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين ثم الذي بعده وهكذا, فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس, دار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث أنس وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر, وقدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه, فناول الأعرابي الذي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن, يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن. وهكذا فترجمة تدل على أن من الآداب أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن، والحديث صريح فيما ترجم له البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه أعطى الذي على يمينه وهو الأعرابي، ولم يعطي الذي على يساره وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دل على أن هذا هو السنة، وهو البدء بمن يكون على يمين الذي يبدأ به. وهذا من آداب الشرب وتقديم الطعام وتقديم الشراب. نعم.
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة هل يستأذن من على يمينه ليعطي من على يساره؟
هل يستأذن الرجل عن من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟
هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ أورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الأشياخ يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو الغلام ويعطي الأكبر الذي على يساره، فدل على أن مثل ذلك سائر يعني حق الأول الأيمن كما مر في الحديث الذي قبل هذا الأيمن فالأيمن، لكن يمكن أن يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار إذا كان أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن في قصة الأعرابي، ولعل الاستئذان هنا لأن هذا غلام ثم أيضا هو ابن عمه وقريبه وليس فيه يعني إشكال ولا محذور في استئذانه، بخلاف الأعرابي فإنه قد يكون في نفسه شيء وأنه يعني يريد أن يؤثر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف على الإسلام، فيمكن أن يكون هذا الأعرابي أراد أن يتألفه فلم يستأذنه كما استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس، فدل على أن إعطاء الأيمن هو الأصل، وأنه يمكن أن يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار إذا كان أكبر، فإن أذن أعطاه من على يساره وإن لم يأذن لم يعطيه وإنما أعطاه صاحب الحق الذي هو الأيمن فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل لأستاذنا وهل يعطي الذي على يمينه على يساره، قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني معناه كونه يشرب بعده كونه يضع شفتيه على الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثر بذلك أحدا من الناس، فكله إليه يعني دفعه إليه لأنه لم يأذن، فدل هذا على أن الحق للأيمن وأنه يعطى الأيمن فالأيمن، وأنه يستأذن الأيمن لأن يكون فيه محذور ليعطى من على الشمال إذا كان أكبر، وإذا كان فيه محذور فإنه الأولى عدم الاستئذان كما في قصة الأعرابي الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في نفسه شيء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف يعني هؤلاء الذين يسلمون حديثا لذلك الأعراب الذين يفشى من عدم ثبوتهم على الإسلام وثبوتهم على الإيمان، وكان يتألفهم.
باب الكرع في الحوض. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له, فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه, فرد الرجل فقال يا رسول الله لأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا خرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
أورد البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض, يكون الكرع هو كون الإنسان يشرب بفمه من ماء الجاري أو من الحوض. وهنا ترجم باب الكرع من الحوض وليس فيه الحديث ذكر الحوض. أورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه وكان يحول ماءه, فليس فيه ذكر الحوض, ولكن فهم من قوله يحول ماءه أن هناك مكان يجمع فيه الماء, استخرج من البئر ويجمع فيه الماء وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة, يعني يفتح من جهة ثم يسكره ثم يفتح من الجهة الأخرى. فالتحويل هو كونه يعني يغير اتجاهه, يعني يفتح من جهة حتى يسقيها ثم يسكرها ويفتح من الجهة الأخرى. ففهم من هذا أن فيه ماء في حوض, أن فيه ماء في حوض. ثم أيضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن أن يشرب من الماء الجاري الساقي الذي يمشي ويذهب إلى المكان الذي يراد إسقاؤه, يمكن يشرب من الماء الجاري. لكنه نص على الحوض وعله فهمه من ذكر التحويل وأنه يجمع في مكانه ويحوله إلى هنا من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا. ويدل على أن الإنسان له أن يشرب في فمه ويكرع, يعني في الماء ما يكرع في النهر إذا كان ما عنده, أو يتناول بيده, كل ذلك سائغ وجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هو صاحبه وصاحب البستان سلم هو صاحبه, دل هذا على أن المجموعة إذا جاءت كل منها يسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والذي معه سلم, يعني معناه لم يكن اكتفى أحدهما بسلام الآخر, بل هذا أرسل السلام وهذا أرسل السلام, هذا قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم. فهذا يدل على أن أو إذا جاء اثنان أو ثلاثة أنهم كلهم يسلمون ويقولون السلام عليكم, على من يسلمون على من جاءوا إليه وكان جالسا مروا عليه, يسلم القائم على الجالس, ماشي على الجالس, راكب على الماشي. فإذا كانوا مجموعة كلهم يرسل السلام, لأن يعني هذا الحديث يدل على أنهم سلموا جميعا, فسلم أنه سلم هو وصاحبه وكل واحد قال السلام عليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائس وإلا كرعنا, كان عندك ماء بائس في شن وإلا كرعنا. فكان عند هذا الرجل ماء بائس في شن, فطلب, وكان ذلك اليوم يوم حار, قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش, ثم جاء وسكب له من ماء في شن, ثم حلب عليه من داجن يعني عناق رباه تعلف, ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأعطى صاحبه فشرب. وهذا من أداب الشرب, يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر أو من السواقي
أو من الحوض وهكذا.
وجلني جديد هنا أنا.
قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل.
ثم
أعاد ثم حلب عليه من جل له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل والذي جاء معه.
لعله يعني أنه شيء يعني أعاد الحلب والسكر.
باب خدمة الصغار الكبار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال كنت قائما على الحي أستهم عمومتي وأنا أصغرهم من فضيح فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا قلت لأنس ما شرابهم قال رطب وبشر فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم ولم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ
خمرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي خدمة الصغار الكبار، يعني هذا من الآداب عند الشرب وعند الأكل أن الصغار يخدمون الكبار، لا يكون الكبار هم اللي يخدمون، إنما الصغير يخدم الكبير. وأورد حديث أنس بن مالك الذي مر في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر كان أبو طلحة ومعه جماعة في بيت أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أنس يخدمهم ويدور بالخمر عليهم قبل أن تحرم الخمر، يدور بالخمر عليهم. فسمعوا منادي أن ينادي فنظروا ماذا قال، وإذا يقول أن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة يكفعها، فقام وأغراقها وأتلفها. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه الخدمة من الصغير الكبير، لأن الناس كان صغيرا وكان يخدم هؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة وهم في بيت أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهي خدمة الصغير الكبير، خدمة الصغار في الكبار، وهذا من الآداب. كل هذه الأبواب هي من الآداب، من آداب الشرب.
باب تغطية الإناء. فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطلوا مصابيحكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب تغطية الإناء. وأورد فيه حديث من؟ صحابي؟
جابر بن عبد الله.
وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه جملة من الآداب، جملة من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا كان جنح الليل أو أمسيتم شك من الراوي وكفوا صبيانكم، يعني على الانتشار، يعني في أول الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى وقت يعني بعد أول الليل يعني يخلون، يعني يتركون في الانتشار إذا أرادوا أن ينتشروا. هذا من الأداب. وكذلك قال أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، إن الشياطين لا تدخلوا لا تفتحوا بابا مغلقا، لا تفتحوا بابا مغلقا، لكن مع ذكر الله عز وجل، لأنه يعني قال واذكروا الله، وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين.
وأوكئوا
وأوكي قربكم واذكر اسم الله،
لأن يعني إيكاء القرب أو إيكاء القرب فيه فائدة، وهي أن لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الأشياء التي تضر، فيوكى توكى القربة حتى لا يدخلها شيء يكون فيه مضرة. هذا من الأداب التي فيها فوائد كبيرة.
أوكي قربكم وإيش؟
وخمروا آنيتكم، يعني غطوها، يعني الأواني تغطى والقرب توكى حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة ينزل فيها أشياء من القذى أو يأتي شيء من الدواب فتشرب منها فتكون من ذوات السموم فتنفذ فيها شيء من سمومها، فيأتي الإنسان ويشرب من ماء مكشوف ثم يكون حصل له سم من حيوان من بعض الدواب السامة. هذا من الآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد، ومحل الشاهد من هنا تغطية الإناء، قال وخمروا آنيتكم، يعني تخمير الإناء تغطية الإناء هو تخمير الآنية لتغطيتها. وقد سبق أن مر الإرشاد للتخمير ولو أن يعرض عليه لعودة، يعني لو لم يجد غطاء يغطي هذا الإناء إلا أن يضع عليه عود أو خشبة، يعني تكون تغطيه كله أو بعضه. نعم.
أن يتكم واذكر اسم الله.
نعم واذكر اسم الله، يعني عند التخمير وعند الإيكاء يذكر اسم الله عز وجل، لأن هذا في طرد الشياطين، طرد للشياطين. وأطفئوا مصابيحكم، وأطفئوا مصابيحكم، يعني لأن قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرك المصباح فيسقط ثم يكون سببا في حصول الحريق. أما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فإذا كان اشتغالها وطول اشتغالها يؤدي إلى شيء من كونها تحمى يترتب على ذلك شيء من الضرر بسبب ذلك، فإن الحكم كذلك، يعني الشيء الذي في خطر قد يأتي في أثناء النوم يعمل على تلافيه قبل النوم، لأن تلك المصابيح التي كانوا يستعملونها من الزيت وبفتيلة وتكون توضع على الأرض فإذا سقطت يعني نتج عن ذلك حصول حريق وضرر، والناس في النوم يعني لا يدرون، فقد تأتي الفأرة فتحرك هذا المصباح الصغير فينقلب ويسقط ويعلق، تعلق النار بما حولها من الأشياء التي في الأرض ويترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا أو يماثله فيما يخشى من الضرر بعض الأجهزة التي قد يترتب أو يخشى من طول اشتغالها أو طول بقائها مستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها فيطفئونها قد يترتب على ذلك مضرة، أيضا هذا حكمه مثل هذا، الشيء الذي يخشى من ضرر يعمل على إزالة الضرر قبل النوم.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه، قال ولو بعود تعرضه عليه.
ثم أورد البخاري رحمه هذا الحديث وهو في معنى ما تقدم، أطفئوا المصابيح وأغلقوا الأبواب وأوفئوا الأسقية وغطوا الطعام والشراب. ثم قال واحسبه قال ولو تعرض عليه عود. وسبق أن مر الحديث وفيه الجزم بأن يغطيه ولو أن لا يجد إلا يعرض عليه عودة, يعني ولو أن يعرض عليه عودة. والمقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا, خمروا الطعام الآن يتطعام, خمروا الطعام والشراب يعني الإناء, خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء, وخمروا الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودا.
باب اصطناف الأسقية. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناب الأسقية, يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناف الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
ثم عرض البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناف الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد, هذا يقال له سقاء, يعني يقال لما يتخذ من الجلد سقاء, ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء, وكلها يقال لها أسقية. ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا, وما كان صغيرا يقال له سقاء, وإن كان السقاء يطلق على الجميع, إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث طريقين, وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية. الحديث الأول وفي الطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أفواهها, والثاني تفسير بشرب من أفواهها. ومفروض من اختناف الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها, يعني كونه يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى, لأنه يكسر يعني يثنى, ليس معنى يكسر من يقطع, وإنما كسره ثنيه بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى, فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا لا تأتي الحافة, حافة السقاء تكون في فم الإنسان, وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. هذا هو اصطناف الأسقية, يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى, سواء فليت أو لم تثنى, كل قال اصطناف الأسقية, اصطناف الأسقية وهو الشرب من أفواهها, وقد تثنى وقد لا تثنى, قد تثنى وقد لا تثنى, كله هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واصطناف الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه, وهذا من آداب الشرب. وهذا فيه محاذير, من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات, فإذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير اللي فيه كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس وباشر الإنسان الشرب من أفواهها, قد تكره النفوس لا تميل إليه النفوس, ففي محاذير. فإنما يفرغ الإنسان في إناء ويشرب. وأما الشرب من أخوائها فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المحاذير ولغيرها.
باب الشرب، باب الشرب من فم السقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب أنه قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء اختصارا حدثنا بها أبو هريرة، حدثنا بها أبو هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال حدثنا مسدد
من في السقاء.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الشرب من فم السقاء. وأورد فيه حديثين، حديث أبي هريرة من طريقين وحديث ابن عباس، وكلها فيها النهي عن الشرب من فم السقاء. وهذا يشبه هذه الترجمة تشبه التي قبلها، لأن هناك اختناف الأسقية واختنافها الشرب من فم السقاء. والبخاري رحمه الله غاير في الترجمة، ولعله أراد في الترجمة الأخيرة ما هو أعم من الاختناث وهو الأسقية التي تثنى والتي هي من الجلد. فقد يكون الشرب من أشياء تثنى من غير الجلد، وهي يتخذ فيها شراب ويشرب الإنسان من فمها كالذي يصنع من الفخار، فيكون يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة السقاء، فقد يشرب الإنسان من هذه الفتحة أو الفم، فهذا يدخل تحته من في السقاء. لكن الاختناث الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء، لأن هذا لا ثني فيه، لا يثنى، يصنع من الفخار لا يثنى ويعطف، وإنما العطف الذي يكون للجلود. فإذا هذه الترجمة وإن كانت تشبه الترجمة السابقة إلا أنها عم منها، لأنها تتناول ما لا يثنى، تتناول الأسقية أي الأوعية التي يكون فيها الشراب التي يسقى منها، وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار، يصنع من الفخار والطين الذي يحمى على النار ثم يصنع منه آنية وأوعية، فإن هذا يمكن أن يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشرب من فم السقاء، فتكون هذه الترجمة عامة من التي قبلها، تدخل الأسقية التي تثنى التي تكون من الجلود، الأسقية التي تكون من غير الجلود كالفخار.
باب النهي عن التنفس في الإناء.
نقف نجيب على أنت الجرح على النساء.
لا يرى ما وراء الجلد، لا يرى ما وراء الفخار، أي لا يرى من الأرض الدجاج ولو كان كبير شرب الفخار ومتعبد الأرض.
ويمكن يعني بالنسبة للدجاج الذي يكون واضح ما في داخله قد يتبين إذا كان في شيء من الحجرات، لكن قضية الأمور الأخرى التي هي يعني تقريره على غيره موجودة في كل كما هو معلوم هذا خاص بالشراب، لأن الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق هنا يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء، مدى مسائل يشرب
في داخل السقاء سواء كان ماء او لبن او غيره او فرق يعني اقول لا يخص في نوع
الصغير
هذا يسمى يعني هو يصب صب من السقاء
على الماء الصغير حتى
يشرب. نعم اذا شرب الى صبه ما في الليل يمضي وقت او يعني يشرب قبل والله ما في صبه اقول ما في ذاك الجزء من الليل والله تعالى اعلم.
الله
يشهد الله دخل إذا دخل الباب يسمى الله عز وجل ويغلق الباب لأن الشيطان لا يدخل ذلك اسم الله عز وجل. يعني كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته نعم إذا دخل المسمى قال أدركتم المبيت أدركتم المبيت وإذا دخل وأكل المسمى قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء يعني أنا إذا سمى ما في مبيت ولا في عشاء لا عند هذا ولا عند هذا فعندما يسمى عند الباب عند الدخول يعني معنى الشيطان ما تسمى وكان بك مبيت من الله.
الحديث عن أعطى الله وما عدد الله
عنده يكون عنده هاي
الفكرة
لا بس
يحجزه الرجل يعني صاحب الدار أو كل المداخل
إيش؟
يعني صاحب الدار يحجزه الشيطان داخل بسم الله أو
لا يعني هذا الذكر أقول هذا الذكر يحجز الشياطين طبعا شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها وأما شياطين الإنس أقول شياطين الإنس
يعني هؤلاء
يعني ما يعني الله عز وجل بيّن أن يتعامل معهم يكون ب يعني بدفع السيئة بالحسنة التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم ثم قال بعد ذلك وإما ينبغنك أن الشيطان يدخل تعيذ الله وشياطين الجن يطردهم ذكر الله والاستعادة وشياطين الإنس المعاملة طيبة هي التي تنفع ومن شياطين الإنس من لا تنفع معه المعاملة الطيبة يعني يتمرد إلى أخينا إليه والعياذ بالله.
أنا أقصد يا شيخ صاحب الدار يعني أسرة كبيرة إذا دخل هو يعني بسم الله يعني يعبد الشياطين أو كل واحد من يدخل في هذه من الأسرة هذه
على كل منهم مطروق لكن صاحب المبيت وصاحب البيت أبو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤولية وهو الذي غيره تبع له فإذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناه ان الشياطين ما تدخل لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله اذا دخل لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالبا اكثر
عشان يبيت من الشيطان. نعم
احيانا الشخص يدخل بيت غيره ويذكر الاذكار
بسم الله ولا الله ولا خير ولا
دخل
بيت غيره يبدو انه نعم ذكر الله عز وجل يكون عند كل بيت
خمرهم
لأن خبر يعني وكانت يعني هذا البشر القضية خمرة المكون من التمر والبشر كانت هي خمرهم يمكن مقصود التحريم يمكن أن نفهم التحريم يعني أنهم يفهمون يعني كراهة التحريم
والشرط
أن
الشرط دخل على المسجد صحيح كبير ولا يبدأ مباشرة لأن
يبدأ
لهذا الكبير
أما مثلا أخرى في حال
أراد يبدأ باليمين
إذا كانوا متساويين يبدأ على اليمين هذا
وهنا ممكن أستأذن
بالمعادة كيف لا اصلا اذا كان انها اذا كان فيه شخص كبير يعني مرموق يبدا به يبدا به
هو اللي يبدا
به يعني او شرع هذا هو نعم كانوا يعني يكون الرسول يكون وهذا جاء عليه الرسول وهذا جاء عليه الرسول
الاشخاص اللي استاذن منهم في حال اردنا نستاذن
الاعرابي او استاذن من على اليمين ليعطي من على اليسار
ما هذا صدر المسجد الان حتى
اه صبر
الصبر ايش؟ يعني صبر المجلس
قد يكون كلهم سواء اللي يتصل المجلس مثل يطرح مجلس قد يكون لفساد المجلس من طرف المجلس. يعني هذا يبدأ من جهة اليمين، يتدخل يبدأ اليمين إذا كان متساوي. العارضة لا، ليس لك أن تعير إلا إذا جعل إليك. المستعير لا يعير إلا أن يجعل إليه أو يؤذن له بالإعارة، يعني يؤذن له، يعني عند ذلك يعير، إلا فإنه لا يعير. والله لا شك إنه هو الأصل إنه بحاجة إذا كان معنا، إذا كان معنا، إذا كان معنا يعني ما يحتاج إلى أن يروح يقرأ، يعني يأخذ يشرب ويجلس على راحته وعلى، لكن هذا يدل على جوازه عند الحاجة. نعم.
ممكن يستخدم
الخفيف،
لكن يقول حرارة الماء حتى لا
حرارة الماء.
نعم.
حرارة الماء. حرارة الماء
بيحرر الماء. لا يشبه. حرارة الماء حار وهذا وش.
إذا كنت تعلم أنه لا يمانع الثاني، إذا كنت تعلم أنه لا يوافق فلا تفعل.
كذلك
الشيء مثلا الأكل، يعني أو
الفرد مثلا سأل صديقي
أو سبيل مثلا لي شراب أو ماء أو طعام شيء، هذا الذي تعتبره مثلا مجموع ولا يعني كتلة مثلا سواء 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 حتى ولو كان ساهرا جائزا ان الانسان يعني يدلي على صديقته، لكن تعفف ويعني كان جماعه من الصحابه يعني يعملون بانفسهم، ولا حتى اذا سقط صوته ما يقول الناس اعطوني اياه، ينزل ويروح ياخذ، اقول ينزل ياخذ صوته، ما يقول يعني ناولوني صوته.
كيف الرقيه
يضرب لي بعض؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الا ليطيب خواطرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم، لأنهم شكوا في أنه حلال، شكوا في أن هذا اللي فعلوه حلال ولا حرام، فهو لما بين لهم أنه حلال أراد أن يؤكد لهم حله بأنه هو نفسه جاركم فيه.
ما يمكن للشخص الآن مثلا
إذا علم أنه يطيب الناس الحرام جائز، أنا قلت لك جائز، لكن الأولى الاستغناء.
حتى الأولاد الزوجة،
الأولاد الزوجة ليش؟
الأولاد
والزوج يشتغل على سؤالهم خدمة الأشياء. لا، الأولاد أقول الأولاد والزوجة هذا ما يشتغل، لكن كونه في البيت يعني يخدمه أولاده وزوجه، يعني مو هذا كلام على الناس الآخرين اللي فيه إحسان وفيه في يعني أنا.
مثلا
لو ساعة
ساعة عشرة
هل يجب ترشح بجعب الصفاع أو يعني حد معين يستخدم الخير؟ الإنسان إذا يعني اشترى شيء وباعه يعني له أن يربح، لكن إذا كان هذا يعني هذا البيع يعني فيه يعني فيه تغرير ولا فيه يعني غفلة، يعني ممكن هذا غفلة إنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وجاهل بالأسعار، أن هذا هو الذي يسمونه غبن وفي اختيار الغبن. أما إذا كان ربح يعني يسير أو كذا ما حد يبيع، ما حد يبيع إلا بربح، ما يبيع يسير البلد.
لو
السرعة
مثلا سعر 12 ريال مثلا في السوق، جاء شخص مثلا باع ب 20 ريال، هذا يعتبر يعني
غبن ولا يعتبر شيء؟ والله إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق، يعني هو ما هو غبن إذا كان يعرف السوق، أنا قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيره.
لا
أنا أقول أنا أقول لك البيع، أقول البيع يعني سهل، بس إذا كان في غفلة أو استغفال أناس فهذا هو الذي لا يجوز.
صلى الله عليه وسلم لما أعطى الغنم الشيخ أعطاه هو بعد ضعفين إذا اشترى أعطاه في دينار
نعم السلعة يعني قد تباع برخص وتباع بغلا ما بشوف قد تباع يعني بال يعني هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتين فشاتين أبقى عليها واحدة باعها يعني بالدينار فأتى بالدينار وأتى بشات فدعا لنا وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربح فيه بدعاء من مسلم له يعني هذا طبعا هذا
رجع هذا ورجع
هو هذا مصدر الأمانة الأمانة للإنسان حقوق الناس للناس لو حصل فيها فائدة في لهم هي له
صاحب متجر حتى لا تستعرق اشترى مثلا بجاه وعنده مثلا عامل يشتغل عنده فباع هذا العامل مثلا سلعه 110 ريال هذا
يعتبر جاز والله ليس له ان يبيع باكثر مما يحدده ليس له ان يبيع باكثر مما يحدده ليس للعامل ان يبيع باكثر مما يقال له لانه اذا باع يصير معناه انها خالق
هو سيرد ربح على السيد او على
لا هو اذا قال البيع بكذا بس ما قال له يشتري يعني الـ يعني لازم تشتري بكذا قال اشتري بكذا وصارت هذه جابة سنتين صرفها سنتين بدل واحدة
أنا
أقول لك صاحب المتجر إذا حدد العامل يلتزم بالسعر وأما إذا قال لا تبيع بأقل بكذا له أن يبيع بأقل إذا قال لا تبيع بأقل من كذا فله أن يبيع وإن قال له بيعك يكون في هذا الحدود ما تزيد ولا تنقص
حال
زاد
عن
البيع اللي حدده صاحب
المتجر
انا ممكن ارد السعر وخلاص نفذ البيع يعني اذا علمت فانت تخبر يعني هذا الشخص تخبر هذا الشخص الذي يعني صاحب المحل يعني هذا فيه مخالفة وانت على كل انت معدو حتى يعني انت قد لا تكون تدري لكن إذا كان محدد له وأنت دفعت فأنت تخبر يعني حتى يكون هو على علم إما أن يقبلها ويأخذها وإما يرد زيادة
سيارة
لأنه
أنا
بكتب هي
5000 أنا أبغى
يعني هو يعني اجرته
هو اجرته هو المحل ولكن كذب انا ابغى السلعه هذه كل سعر فلاني واذا انت تبغى تبيع اكثر من ذلك كيف ازاي؟
مثلا قد يكون البيع مثلا انا اردت ان اشتري السلعه من مكان متجر معين قد يكون نفس هذا الشخص غبن وجيت انا اشتريتها فهو باعني على اساس الغبن يعني هي السعر اقل من هذا السعر لكن هو اخو بنا فانا رجعت اشتريت مثلا ايضا انا غبنت عن طريقه لانه هو مثلا يلقى اراد يربح فصار بعض السعر عليه فانا يجوز ارد واحمله واسفله والله خلاص الاثنين وقعنا في الخطر
هو يعني وباعك بزياده؟
هو بس يريد يربح
وباعك بزياده؟
هو غبن
اذا كان مغبون فانت اكثر غبنه إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنه هو غبن في الزيادة وأنت زدت على الزيادة قبل أنت زدت على الزيادة روح أكون في غبن ما دام أن السعر إنه يعني يختلف عن يعني عن سعر السوق يعني شيء مبين يعني غافل جاء وراء غافل أقول غافل وراء غافل بس ناقشنا بالهذه ليس فيها خطر من قوي وإنما الخطر فيها من كونها إذا طال إذا كان فيها أشياء إذا طال طبعتها تحمى أو ترسل عليها احتراق وهذا بس ما يشتري لكن أنا قلت إذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره يكون يحنى ويحترق ويصير في مضرة يصير حكم حكم هذا. وما إذا صار منه ما يترتب على شيء لو بقي إلا من ناحية هذا ما في إسراف
يعني
لم يكن ولا ما في إسراف يعني بدل ما يكون يعني الطرف يعني الطرف الاستقاء هكذا يثني ثم يجعل الثني على ثمه يصير ينزل يعني لو كان يعني عامل طرف الاستقاء حاجة يمكن يجرح ثمه ولا يمكن يكون يثني لكن إذا ثناس حط ثمه على الثني صار يعني لين وما يجي ثمه شيء حاجة.
يجوز أن
يقول قائما لكن فني يقول جالسا أو لا لا ما يرى إلا إذا كان النبي يترتب عليه رشاش كان يترتب عليه رشاش لا
يتحفظ
إذا كان يتحفظ يجوز لكن أولى أن يقول قائما الأولى
الإنسان
يسقي
يسقي
الماء
الإنسان الذي له مكان أو الكبير إذا كان على اليسار دون أن
يستأذن
من الصغير إذا كان على اليمين.
هو البدء إذا كان شخص يعني كبير له منزلة يبدأ به بأي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اليمين
دون أن يستأذن من
ثم يستأذن نعم أدام أنه مرموح
مثل
إذا كان في مجلس فيه الشيخ من بعد بعد الناس عاديين يجاء ويقدم الشيخ الباز ينفع على اليمين وهكذا نعم نهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي ونهي الرسول من الله نهي الرسول هو من الله لا ينطق عن الهوى الا هو النهي كله من الله والرسول مبلغ كله من الله كل ما يأتي برسوله هو وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إيه مش الفساد يعني في التحريم التحريم وما دون التحريم يعني قصدك يعني مميز بين التحريم والتنزيه بين النهي للتحريم والنهي للتنزيه النهي الذي يأثم فاعله والنهي الذي لا يأثم فاعله هذا هو سؤالك الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب ثم يحول إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل مثل النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم فإذا فعله دل على أن النهي ليس للتحريم لما هو الجواز يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز فيه الأصل من التحريم فلما جاء فعل يخالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة التحريم وهكذا كذلك الأمر للوجوب أمر الوجوب فإذا جاء ما يدل على أنه ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا فقع على أمتي أمرتهم بالسواك مثل صلاة وأمر بالسواك أمر بالسواك فقوله لولا أنا فقع على أمتي أمرتهم بالسواك إذن المقصود أمر تحريم لأمرهم أمر إيجاب لأمرهم أمر إيجاب والند موجود لأنه أمرهم أن يتسوقوا إذن علمنا بأن السواك أنها ليس واجب